بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس الثاني من دروس السيرة النبوية، دروس وعبر، وعنوان هذا الدرس الهجرة دروس وعبر، ومكانه كما تعلمون جامع الراجحي في مكة المكرمة، حرسها الله وزادها شرفا. أما التاريخ فالسادس من شهر الله المحرم لعام 36 و400 ألف بعد الهجرة، من الهجرة النبوية الشريفة. أيها الأحبة، لقد بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة تملأ القلوب نورا وتشرق بها العقول رشدا، فسابق إلى قبولها نساء فاضلات وصبيان لا يزالون على فطرة الله، ورجال عقلاء هم من خيرة الناس. وبقيت هذه الدعوة سائرة على شيء من الخفاء، وكفار قريش لا يلقون لها بالا، حتى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بها الأسماع في المجالس، ويحذر من عبادة الأصنام، ويسفه أحلام من يعبدونها، فكان ذلك مثيرا لغيظ المشركين وحافزا لهم على مناوأة تلك الدعوة. فوجدوا في أيديهم، أي المشركون وجدوا في أيديهم وسيلة هي أن يفتنوا المؤمنين ويسوموهم سوء العذاب حتى يعودوا من نور الإسلام إلى ظلمات الشرك، وحتى يرهبوا غيرهم ممن تحدثهم نفوسهم في الدخول في دين القيمة. أما المسلمون فمنهم من كانت له قوة من نحو عشيرة أو حلفاء يكفون عنه كل يد تمتد إليه بأذى، ومنهم المستضعفون، وهؤلاء هم الذين وصلت إليهم أيدي المشركين وبلغوا في تعذيبهم كل مبلغ. ومن هؤلاء من يناله العذاب من قريش من أقرب الناس إليه نسبا، ينالهم العذاب من أقرب الناس إليه نسبا من قريش. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه أصحابه من البلاء وليس في استطاعته يومئذ أن يحميهم، أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس، أو إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده، فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجا. فكان ذلك بداية الهجرة. ثم بعد ذلك بدأت الهجرة للمدينة، حيث هاجر من هاجر من الصحابة، ثم تبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سبب الهجرة. أما سبب التأريخ بها فقد كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا يقول إنه يأتينا منك كتب وليس بها تاريخ. فجمع عمر الناس يستطلع رأيهم فيما يكون به التاريخ، بأي شيء يؤرخون، فقال بعضهم أرخ بالمبعث، وقال بعضهم أرخ بالهجرة. فقال عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها. وفي هذا إشارة إلى المزية التي استحقت بها الهجرة أن تكون مبدأ التاريخ العام، حيث أقبل الناس بعدها إلى الإسلام جهرة، لا يخشون إلا رب العالمين. درسنا في هذا اليوم كما تعلمون هو الهجرة دروس وعبر. الهجرة النبوية يستفاد منها دروس عظيمة، ويستخلص منها فوائد جمة، ويلحظ فيها حكم باهرة يفيد منها الأفراد وتفيد منها الأمة بعامة. ومن ذلك مما يفيد في شتى مجالات الحياة ما يلي: أول هذه الدروس ضرورة الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فالتوكل في لسان الشرع يراد به توجه القلب إلى الله حال العمل، واستمداد المعونة منه، والاعتماد عليه وحده، فذلك هو سر التوكل وحقيقته. والذي يحقق التوكل هو القيام بالأسباب، بالأسباب المباحة أو المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله، فلم يكن التوكل في يوم من الأيام داعية إلى البطالة أو الإقلال من العمل، بل لقد كان له الأثر العظيم في إقدام عظماء الرجال على جلائل الأعمال التي يسبق إلى ظنونهم أن استطاعتهم وما لديهم من الأعمال الحاضرة يقصران عن إدراكها. ذلك أن التوكل من أعظم الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقواها. فاعتماد القلب على الله عز وجل يستأصل جراثيم اليأس، ويجتث منابت الكسل، ويشد ظهر الأمل الساعي حتى يبلغ به ساعيه أغوار البحار العميقة، ويصارع الأسود في فلواتها. هذا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم القدح المعلى والنصيب الأوفى من هذا المعنى. فلا يعرف بشر أحق بنصر الله وأجدر بتأييده من هذا الرسول الذي لاقى في جنب الله ما لاقى. ومع ذلك فإن استحقاق التأييد الإلهي الأعلى لا يعني التفريط قيد أنملة في استجماع أسبابه وتوفير وسائله. ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم خطة هجرته، وأعد لكل فرض عدته، ولم يدع في حسبانه مكانا للحظوظ العمياء، ثم توكل بعد ذلك على الله، توكل على من بيده ملكوت كل شيء. وكثيرا ما يرتب الإنسان مقدمات النصر ترتيبا حسنا، ثم يجيء عون أعلى يجعل هذا النصر مضاعف الثمار. ولقد جرت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة على هذا الغرار، فقد استبقى معه أبا بكر وعلي رضي الله عنهما، وأذن لسائر المؤمنين بتقدمه إلى المدينة. فأما أبو بكر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حين استأذنه بالهجرة، قال له: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. وأحس أبو بكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، أحس بأنه يعنيه بهذا الكلام، فابتاع راحلتين فحبسهما في داره يعلفهما، وكان المعيا، فأعد هاتين الراحلتين إعدادا لذلك الأمر. أما علي رضي الله عنه فقد هيأه النبي صلى الله عليه وسلم لدور خاص يؤديه في هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر، ألا وهي مبيت علي في مكان النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الخروج إلى المدينة. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم أسرار مسيره، فلم يطلع عليها إلا من لهم صلة ماسة، ولم يتوسع في إطلاعهم إلا بقدر العمل المنوط بهم، وهذا من الأخذ بالأسباب. ثم إنه استأجر خبيراً خريتاً عالماً بطريق الصحراء ليستعين به على مغالبة المطالبين، وهو عبد الله بن أريقط الليثي، وكان ماهراً بالطريق، وكان على دين قومه قريش، فأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما، وواعداه في غار ثور بعد ثلاث ليال. ومع هذه الأسباب لم يتكل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان قلبه متعلقا بالله عز وجل، فجاءه التوفيق والمدد والعون من ربه تبارك وتعالى. ويشهد لذلك أنه لما أبقى عليا رضي الله عنه ليبيت في مضجعه وهم بالخروج من منزله الذي يحيط به المشركون، وتقطعت أسباب النصر الظاهرة، ولم يبق من سبب إلا سنة التأييد الإلهي، أخذ حصيات ورمى بها المشركين فأدبروا. هذا من الأخذ بالأسباب. وكذلك الحال لما كان في الغار، ففي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أحدهم لو أبصر ونظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. إذن هنا أفدنا هذا الدرس العظيم، وهو الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب. والدرس المستفاد من هذه الناحية هو أن الأمة التي تريد أن تخرج من تيهها وتنهض من كبوتها لا بد أن تأخذ بأسباب النجاة وعدد النهوض، ثم تنطوي قلوبها على سراج من التوكل. وأعظم التوكل، لأن كثيرا من الناس كما يقول ابن القيم رحمه الله مغبون في توكله، يصرف توكله على جزئية يسيرة من عيشه، وإن كان هذا توكل صحيحا، لكن أعظم التوكل التوكل على الله في طلب الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل وحصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان واليقين والعلم والدعوة. فهذا هو توكل الرسل وخاصة أتباعهم. وما اقترن العزم الصحيح بالتوكل على من بيده ملكوت كل شيء إلا كانت العاقبة رشدا وفلاحا. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وما جمع قوم بين الأخذ بالأسباب وقوة التوكل على الله إلا أحرزوا الكفاية لأن يعيشوا عزة سعداء. الدرس الثاني والعبرة من دروس الهجرة النبوية ضرورة الإخلاص والسلامة من الأغراض الشخصية. فالإخلاص روح العظمة وقطب مدارها، والإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقية للفلاح. والإخلاص يجعل في عزم الرجل متانة فيسير حتى يبلغ الغاية. ولولا الإخلاص يضعه الله في قلوب زاكيات لحرم الناس من خيرات كثيرة يقف دونها عقبات. ومن مأخذ العبرة في قصة الهجرة أن الداعي إلى الإصلاح متى أوتي حكمة بالغة وإخلاصا نقيا وعزما صارما، هيأ الله لدعوته بيئة طيبة تتقبلها، وزينها في قلوب قوم لم يلبثوا أن يسيروا بها ويطرقوا بها الأذان، فتسيغها الفطر السليمة والعقول التي تقدر الحجج الرائعة قدرها. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد بدعوته إلا الإخلاص وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فكان متجردا من حظوظ النفس ورغائبها، فما كان صلوات الله وسلامه عليه خاملا فيطلب بهذه الدعوة نباهة شأن ووجاهة. فإن في شرف أسرته وبلاغة منطقه وكرم خلقه ما يكفيه لأن يحرز في قومه الزعامة لو شاء. وما كان مقلا حريصا على بسطة العيش فيبتغي بهذه الدعوة ثراء، فإن عيشه يوم كان الذهب يصب في مسجده ركاما لا يختلف عن عيشه يوم كان يلاقي في سبيل الدعوة أذى كثيرا. ثم إن الهجرة كانت دليلا على الإخلاص والتفاني في سبيل العقيدة، فقد فارق المهاجرون وطنهم ومالهم وأهليهم ومعارفهم إجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا درس عظيم يفيد منه المسلمون فائدة عظمى، وهي أن الإخلاص هو السبب الأعظم لنيل المآرب التي تعود على الأفراد والأمة بالخير. ثالثا، من دروس العبرة، من دروس الهجرة وعبرها، الاعتدال حال السراء والضراء، وتلك هي صفة العظماء. قد عبر عن هذا المعنى عبد العزيز بن زرارة الكلابي بقوله: قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، فصادفت منها اللين والبشع، كلا بلوت فلا النعماء تبطرني، ولا تخشعت من لأوائها جزعا، لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته، ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. وأبلغ من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيوم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة مكرها، لم يخنع ولم يذل ولم يفقد ثقته بربه، ولما فتح الله عليه ما فتح وأقر عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين، لم يطش زهوى ولم يتعاظم تيها، بل لزم الاعتدال. فعيشته يوم كان في مكة يلاقي الأذى ويوم أخرج منها كارها كعيشته يوم دخل مكة ظافرا، وكعيشته يوم أطلت رايته البلاد العربية وأظلت على ممالك قيصر من ناحية تبوك. وتواضعه وزهده بعد فتح مكة وغيرها كحاله يوم كان يدعو وحيدا وسفهاء الأحلام في مكة يضحكون منه ويسخرون. والدرس المستفاد من هذا المعنى واضح جلي: إذ الأمة تمر بأحوال ضعف وأحوال قوة وأحوال فقر وأحوال غنى، فعليها لزوم الاعتدال في شتى الأحوال، فلا تبطرها النعماء ولا تقنطها البأساء، وهكذا الحال بالنسبة للأفراد. الدرس الرابع: اليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين. فالذي ينظر في الهجرة بادي الرأي يظن أن الدعوة إلى زوال واضمحلال، ولكن الهجرة في حقيقتها تعطي درسا واضحا أن العاقبة للتقوى وللمتقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بسيرته المجاهد في سبيل الحق أن يثبت في وجه أشياء الباطل، ولا يهن في دفاعهم وتقويم عوجهم، ولا يهوله أن تقبل الأيام عليهم فيشتد بأسهم ويجلب عليه بخيلهم ورجلهم، فقد يكون للباطل جولة ولأشياعه صولة، أما العاقبة فإنما هي للذين صبروا والذين هم مصلحون. فلقد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، هاجر من مكة في سواد الليل مختفيا، وأهلها يحملون له العداوة ويسعون سعيهم للوصول إلى قتله والخلاص من دعوته، ثم دخل المدينة في بياض النهار متجليا، وقد استقبله المهاجرون والأنصار بقلوب ملئت سرورا بمقدمه وابتهاجا بلقائه، وصاروا يتنافسون على الاحتفاء به والقرب من مجلسه، وقد هيأوا أنفسهم لفدائه بكل ما يعز عليهم، وأصبح له المكان الأرفع بعد أن خرج من مكة مكرها، وكان يلاحقه السفهاء وكان علية القوم يغرون به. خامسا، من دروس الهجرة ثبات أهل الإيمان في المواقف الحرجة. ويبدو ذلك من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه تطمينا له، عندما قلق أبو بكر لما كان في الغار قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذا يذكر بقول موسى لما قال له أصحابه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فهذا مثال من أمثلة الصدق والثبات والثقة بالله والاتكال عليه عند الشدائد، وهو دليل واضح على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوى النبوة، فهو في أشد المآزق حرجا، ومع ذلك تبدو عليه أمارات الاطمئنان والسكينة، وأن الله لن يتخلى عنه في تلك الساعات الحرجة. ترى هل يصدر مثل هذا الاطمئنان من مدعي النبوة. ففي مثل هذه الحالات يبدو الفرق واضحا بين أهل الصدق وأهل الكذب، فأولئك تفيض قلوبهم دائما وأبدا بالرضا عن الله والثقة بنصره، وهؤلاء ينهارون عند المخاوف ويتهاون عند الشدائد، ثم لا تجد لهم من الله وليا ولا نصيرا. سادسا من دروس الهجرة أن من حفظ الله حفظه الله، ويؤخذ هذا المعنى من حال زعماء قريش عندما ائتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليعتقلوه أو يقتلوه أو يخرجوه، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأجمعوا بعد تداول الرأي أن يطلقوا سيوفهم في الخوض في دمه الطاهر، فأوحى الله إلى رسوله ما أوحى، فحثى في وجوههم التراب وبارح مكة من حيث لا تراه أعينهم. وهذا درس عظيم وسنة ماضية في أن من حفظ الله حفظه الله، والحفظ من الله شامل. وأعظم ما في ذلك أن يحفظ الإنسان في دينه ودعوته، وهذا الحفظ أيضا يشمل حفظ البدن وحفظ السمعة، وليس بالضرورة أن يعصم فلا يخلص إليه البتة، فقد يصاب فترتفع درجاته وتقال عثراته، ولكن الشأن كل الشأن في حفظ الدين والدعوة. سابعا من هذه الدروس أن النصر مع الصبر، فلقد قضى عليه الصلاة والسلام في سبيل دعوته في مكة 13 حولا وهو يلاقي نفوسا طاغية وألسنة ساخرة، وربما لقي أيديا باطشة، وقد كان هينا على الله أن يصرف عنه الأذى جملة، ولكنها سنة الابتلاء يؤخذ بها الرسول الأكرم ليستبين صبره ويعظم عند الله أجره، وليتعلم دعاة الإخلاص كيف يقتحمون الشدائد ويصبرون على ما يلاقون من الأذى صغيرا كان أم كبيرا. ثامنا من دروس الهجرة وعبرها ظهور المواقف البطولية، فالنبي عليه الصلاة والسلام تنتهي إليه الشجاعة بأسرها، ومن مواقفه البطولية ما كان من أمر الهجرة، وذلك لما اجتمعت عليه قريش ورمته عن قوس واحدة واجتمعت على قتله والقضاء على دعوته، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قابل الخطوب بجأش ثابت وجبين طلق وعزم لا يلتوي، ولاحت نجوم كما قال الأول، ولاحت نجوم للثريا كأنها جبين رسول الله إذ شاهد الزحفة، وهو أولى بقول أبي الطيب: تمر بك الأبطال كالما هزيمة، وجهك وضاح وثغرك باسم. ولقد كان ذلك دأبه عليه الصلاة والسلام، فلم تكن تأخذه رهبة من أشياع الباطل وإن كثر عددهم، بل كان يلاقيهم بالفئات القليلة فينتصر عليهم ويفوز فوزا عظيما، بل كان يقابل الأعداء بوجهه ولا يوليهم ظهره وإن تزلزل جنده وانصرفوا جميعا من حوله، وكان يتقدم في الحرب حتى يكون موقفه أقرب موقف من العدو، وإذا اتقدت جمرة الحرب واشتد لهيبها آوى إليه الناس واحتموا بظله الشريف، فلم يكن يتوارى من الموت أو يقطب عند لقائه كيف وهو يتيقن أن موته هو انتقال من حياة محفوفة بالمتاعب والمكاره إلى حياة أصفى لذة وأهنأ راحة وأبقى نعيمة. ولقد كان لهذه المواقف أثر في أصحابه، حيث كانت موضع قدوة، فحقيق على الأمة التي تريد العزة والرفعة والسعادة أن تكون على درجة من الشجاعة حتى تقر بها أعين حلفائها ويكون لها مكانة في صدور أعدائها. وحقيق على أهل الإسلام ومن رجالاته وعلمائه وزعمائه أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أدب الشجاعة التي هي الإقدام في حكمة. الشجاعة حكمة، وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول، هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هم اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. فجرت حكمة الله تبارك وتعالى أن الحق لا يمحق إلا بالباطل، أن الباطل لا يمحق إلا بالحق، وأن الإصلاح لا يدرأ الفساد إلا أن يقيض الله رجالا يؤثرون الموتى على الحياة بذلة. تاسع من تلك الدروس أن الحاجة إلى الحلم وإلى ملاقاة الإساءة بالإحسان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، وذلك قبل الهجرة، كان يلقى من الطغاة والطغامي أذى كثيرا، فيضرب عن ذلك صفحة أو عفوة، فما عاقب أحدا مسه بأذى ولا أغلظ له بالقول، بل كان يلاقي الإساءة بالإحسان والغلظة بالرفق. ومما يجلي هذا المعنى ما كان منه عليه الصلاة والسلام حين عاد إلى مكة ظافرا فاتحا، حيث تمكن ممن كانوا يؤذونه بصنوف الأذى، فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا دأبه وديدنه، يعفو ويصفح ويدفع السيئة بالحسنة إلا أن يتعدى الشر، فيلقي في وجه الدعوة حجرا أو يحدث في نظام الأمة خللا. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ شأنه الذي يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالانتصار إذن ليس للنفس ولا للحرص على الحياة، وإنما هو انتصار للحق وغضب لحرمات الله عز وجل. وهذه السيرة كانت محل قدوة عند أصحابه، فهذه السيرة ترشد الرئيس والداعية والعالم وكبير القوم أن يوسع صدره لمن يناقشه ويجادله ولو صاغ أقواله في غلظ وجفاء. فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي علمت معاوية أن يقول رضي الله عنه: والله لا أحمل سيفي ما كفاني سوطي، ولا أحمل سوطي ما كفاني مقولي، فإن لم يكن لأحدكم سوى كلمة يقولها ليشتفي بها جعلت لها دبر أذني وتحت قدمي. وهو الذي يقول: لا أحمل صوتي ما كفاني، لا أحمل سيفي ما كفاني سوطي، ولا أحمل صوتي ما كفاني مقولي. عاشرا من تلك الدروس استبانة أثر الإيمان. ذلكم أن الإيمان لما تنفس في مكة اعتنقه فريق من ذوي العقول السليمة كما مر، وما لبث عباد الأوثان يؤذونهم في أنفسهم ويأبون أن يقيموا شعائر دينهم. ولما كان أولئك المسلمون على إيمان أجلى من القمر صبروا على هذا الأذى، وكانت مظاهر أولئك الطغاة حقيرة في أعينهم منبوذة وراء ظهورهم، حتى أذن الله لهم بالهجرة. وكذلك الإيمان تخالط بشاشته القلوب، فيخلق من الضعف عزما، ومن الخمول نهوضا، ومن الذلة عزا، ومن الخمول ومن البطالة نشاطا، ومن الشح كرما وبذلا. وهذا الأثر يعطي درسا عظيما، وهو أن الإيمان يصنع المعجزات ويأتي بأعظم الثمرات، وهذا بدوره يدفع من يستطيع أن يعمل ما يعمل أن يبذل قصارى جهده في سبيل تعليم الأمة أمر دينها وقيادتها إلى دعوة الإيمان والهدى، كي تعود لها عزتها السالفة وأمجادها الغابرة. الحادي عشر من تلك الدروس انتشار الإسلام وقوته، وهذا من أعظم فوائد الهجرة. فقد كان الحق قبل الهجرة بمكة مغموراً بشغف الباطل، وكان أهل الحق في بلاء شديد، والهجرة كانت من أعظم الأسباب التي رفعت صوت الحق على صخب الباطل، وخلصت أهل الحق من ذلك البلاء، وأورثتهم حياة عزيزة ومقاماً كريماً. وإذا كانت البعثة مبدأ الدعوة إلى الحق، فإن الهجرة مبدأ ظهوره والعمل به في حالتي السر والعلانية، ولا يبلغ قول الحق غايته ويأتي بفائدته كاملة إلا أن يصبح عملاً نافذاً وسيرة متبعة. فالهجرة راشت جناح الإسلام، فذهب يحلق في الآفاق ليمحو آية الضلالة ويجعل آية الهداية مبصرة. الثاني عشر من هذه الدروس أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً مما ترك. فلما ترك المهاجرون ديارهم وأهليهم وأموالهم التي هي أحب شيء إليهم، أعاضهم الله بأن فتح عليهم الدنيا ومكنهم من شرقها وغربها. وفي هذا درس عظيم، وهو أن الله عز وجل شكور كريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله، فمن ترك شيئا لأجله عوضه خيرا منه. والعوض من الله أنواع، وأجل تلك الأنواع، أجل ما يعوض به الإنسان أن يرزق محبة الله عز وجل وطمأنينة القلب بذكره وقوة الإقبال عليه. فحري بالمسلم أن يضحي في سبيل الله وأن يقدم محبوبات الله على محبوبات نفسه ليفوز بخيري الدنيا والآخرة. الثالث عشر من هذه الدروس قيام أحكام الإسلام، قيام حكومة الإسلام. فمن حسنات الهجرة النبوية تلك الأحكام المدنية والنظم القضائية والأصول السياسية، فإنها كانت تنزل بالمدينة حيث أصبح المسلمون في كثرة، وصاروا من المنعة بحيث يأخذونها بقوة ويقومون على إجرائها يوم تتنزل والناس يشهدون. ولو كان آخر عهد الوحي يشبه أوله لم يزد الإسلام على أن يكون دعوة إلى عقائد وأخلاق وشيء من العبادات. فالهجرة هيئت للإسلام أن تكون له حكومة ذات سلطان غالب وكلمة فوق كل كلمة، والهجرة مكنت الحكومة الإسلامية أن تقضي بشرع الله الحكيم وبالسلطان الغالب يقهر الأعداء، وبالشرع الحكيم يعيش الناس بأمن وسعادة. وكذلك كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فقد كان من القوة والمنعة وتأييد الله له أن أصبحت الجزيرة العربية أن أصبحت في بضع سنين طوع يمينه وموضع نفاذ أمره، وأصبحت الأمة بما شرعه الله من أحكام المعاملات والجنايات وبما أنار به النفوس من الحكم السامية تتمتع بسياسة عادلة وحياة زاهرة. والدرس المستفاد من هذا أن الأمة لا يمكن أن يكون لها سيادة ومنعة إلا إذا حكمت بشرع الله ونبذت كل ما يخالفه ظهريا، فإنها ما التمست العزة والسيادة من زبالات أهل الأرض واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير فإنها لن تدرك عزا ولا فلاحا، والواقع شاهد بذلك. الدرس الرابع عشر قيام المجتمع المسلم. فالمسلمون لا يعدون أنفسهم في بلد إسلامي إلا إذا ساد نظام الإسلام في بلدهم وقامت به أحكامه وآدابه كما تقوم به شعائره وتسود عقائده. وإذا تعذر عليهم إقامة أحكام دينهم وتأييد أنظمته الاجتماعية وآدابه الخلقية وجب عليهم حسب الاستطاعة أن ينتقلوا إلى بلد تقام فيه أحكام الإسلام. وإذا لم يكن للمسلمين بلد تتوافر فيها هذه الشروط وجب عليهم أن يجتمعوا في بقعة صالحة يقيمون فيها نظام الإسلام حسب استطاعتهم. فهذه من أعظم حكم الهجرة والبواعث عليها، ف فإذا نشأت النفوس تحت جناح ونظام يقيم أحكام الإسلام ويحمي دعوته ويحمل على آدابه، كانت قوة للإسلام تعمل على رفعته وتوسيع دائرته. أما إذا نشأت تحت جناح يخالف الإسلام ولا يربي الأمة على آدابه، فإن قوتها تكون معطلة عن تأييد الإسلام وتعميم هدايته. الدرس 15 من دروس الهجرة وفوائدها: اجتماع كلمة العرب وارتفاع شأنهم. فالهجرة مكنت للدعوة وإقامة المجتمع، وهي مع ذلك مكنت لاجتماع الكلمة، فكلمة التوحيد هي أساس توحيد الكلمة. فأمة العرب كانت متفرقة متشاكسة فأصبحت متحدة متآلفة، وكانوا يحارب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا كما قال الأول: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، وكما قال العباس اللهبي: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا. وبالإسلام اتحدت كلمتهم وألف الله بين قلوبهم، وامتن على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وكانت أيضا الأمة، أمة العرب قبل الإسلام، كانت مهيضة الجناح، تنظر إليها الأمم بعين الازدراء، فأصبحت مكرمة مهيبة الجناب، تفتح البلاد وتضرب على هذه الأمم بسلطانها الكريم. وكانت في ظلمات الجهل فأصبحت في نور من العلم دون أن يجلب إليها شيء من بلاد أجنبية، وإنما كان ذلك من مشكات النبوة، إذ كان عليه الصلاة والسلام يلقي عليها الحكمة بنفسه ويزكيها بما يأتيه من الوحي، ويدعو إليه دينه القويم من صفات الشرف والحمد. ويستفاد من هذا أن أمة الإسلام ذات منهج أصيل كفيل بجمع الكلمة وإحراز السعادة في الدنيا والآخرة، بل لا يوجد منهج يكفل ذلك غيره. 16، التنبيه على فضل المهاجرين والأنصار. فمن بركات الهجرة على المهاجرين أنهم كانوا يلاقون في مكة أذى كثيرا، فأصبحوا بعد الهجرة في أمن وسلامة. ثم إن الهجرة ألبستهم ثوب عزة بعد أن كانوا مستضعفين، ورفعت منازلهم عند الله عز وجل، وجعلت لهم لسان صدق في الآخرين. وقد سمى الله تعالى الصحابة الذين فروا بدينهم إلى المدينة سماهم بالمهاجرين، وصار هذا اللقب أشرف لقب يدعون به بعد الإيمان. ومن بركات الهجرة على أهل المدينة ممن آووا ونصروا أن علا شأنهم وبرزت مكانتهم واستحقوا لقب الأنصار الذي استوجبوا به الثناء من رب العالمين. 17، ظهور مزية المدينة. وهذه من لطائف الهجرة، فالمدينة ليست كمكة. مكة كان لها قداسة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أما المدينة فلم تكن معروفة قبل الإسلام بشيء، لم تكن معروفة قبل الإسلام بشيء من الفضل على غيرها من البلاد، هي حالها كحال غيرها. وإنما أحرزت فضلها بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبهجرة الوحي معهم إلى ربوعها، حتى أكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة. وبهذا ظهرت مزايا المدينة ظهورا بينا، فأفردت المصنفات بذكر فضائلها ومزاياها. 18، سلامة التربية النبوية. فقد دلت الهجرة على سلامة التربية النبوية للصحابة، فقد صاروا رضي الله عنهم مؤهلين للاستخلاف في الأرض وتحكيم شرع الله والقيام بأمره والجهاد في سبيله. ولقد كان من أثر الهجرة أن الصحابة لاستقامتهم وكمال آدابهم وصدق لهجاتهم يعرضون الإسلام في أقوم مثال وأمثل صورة، ولقد شهد لهم بذلك الفضل حتى الأعداء. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن نصارى الشام لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله لهؤلاء خير من حواري عيسى ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء. وفي هذا درس عظيم، وهو أن التربية الحقة القائمة على العقيدة الصحيحة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الدرس 19: التنبيه على عظم دور المسجد في الأمة. فأول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام فور وصوله المدينة هو بناؤه المسجد، لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المسلم برب العالمين وتنقي قلبه من أدران الأرض. ولقد تم بناء المسجد في حدود البساطة، ففراشه الرمال والحصباء، وسعفه الجريد، وأعمدته الجذوع، وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه، وربما تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح. هذا البناء المتواضع هو الذي تربى فيه ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وفاتح البلاد والقلوب. وفي هذا المسجد أذن الرحمن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم بالقرآن خير أمته، فيتعهدهم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل. إن مكانة المسجد في المجتمع تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي، فهو ساحة العبادة وميدان العلم. فحري بالأمة أن تعنى بالمسجد، وأن تعلم دوره، وأن تقدره حق قدره. الدرس 20: عظم دور المرأة في الدعوة والبناء. ويتجلى ذلك من خلال الدور الذي قامت به عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما، حيث كانتا نعم المعين والناصر في أمر الهجرة. فلم يخذل أباهما مع علمهما بخطر المغامرة. والبنات، الأولاد خصوصا البنات، كثيرا ما تقف أمام الأب، كما قال الأول: تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تارك إلى أبالية. ويذكرون أن الحطيئة أراد السفر فقال لزوجته: عد السنين لغيبتي وتفطني ودع الشهور فإنهن قصار، يعني يريد أن أطيل. قالت: اذكر صبابتنا إليك وشوقنا، واذكر بناتك إنهن صغار. فقال: لا، رحلت، وترك رحلته. فهاتان الفتاتان عائشة واختها أسماء رضي الله عنهما يعلمان بعظم المخاطرة، ويعلمان ما يلقيان، ونعلم جميعا ما يلقيانه من حنان الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك شجعاه، وكان دورهما أعظم دور في ذلك، حيث حفظتا أسرار الرحلة وجهزتا ما تحتاجه الرحلة تجهيزا كاملا. ولقد قطعت أسماء قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى وصيرتها عصاما للقربة، عصاما لفم القربة، فلذلك سميت ذات النطاقين. وفي هذا الموقف ما يثبت حاجة الدعوة إلى النساء، فهن أرق عاطفة وأسمح نفسا وأطيب قلبا. ثم إن المرأة إذا صلحت أصلحت زوجها وبيتها وأبناءها وإخوتها، فينشأ جيل مؤثر للعفة والخلق والطهارة. وفي هذا أيضا درس للمرأة المسلمة، وهي أن تبذل وسعها في سبيل نشر الخير ونصرة الحق، وأن تكون معينة لزوجها ووالدها وولدها وإخوانها على الدعوة إلى الله، ولو أدى ذلك إلى حرمانها من بعض حقوقها. فمصلحة الأمة أهم، وما عند الله خير وأبقى. ولنا سلف في أم سفيان الثوري لما كانت تقول له وهو يتيم: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، فربته حتى صار ما صار أمير المؤمنين في في الحديث. الحادي والعشرون من دروس السيرة عظم دور الشباب في نصرة الحق، ويتجلى ذلك فيما قام به علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما نام في مضجع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما هم بالهجرة فضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والبطولة. وكذلك ما قام به عبد الله ابن أبي بكر، فقد أمره والده أن يتسمع ما تقوله قريش في الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون من ذلك من أخبار. وأمر أبو بكر عامر بن فهيرة أن يرعى الغنم في النهار ثم يريحهما إذا أمسى في الغار. فكان عبد الله ابن أبي بكر في قريش يسمع ما يأتمرون به وما يقولونه في شأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى ويقص عليهما ما علم. وكان عامر من رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلب وذبح. فإذا غدا عبد الله من عندهما إلى مكة أتبع عامر أثره بالغنم يعفي عليه، وتلك هي الحيطة البالغة. ففي موقف عبد الله بن أبي بكر ما يثبت أثر الشباب في نجاح الدعوة ونصرة الإسلام. وإذا تأملت السيرة رأيت أن أكثر الصحابة كانوا من الشباب الذين حملوا لواء الدعوة واستعذبوا من أجلها ما استعذبوا. وهذا درس عظيم يبين لنا أن الشباب هم عماد الأمة إذا وجهوا وجهة صحيحة معتدلة على نهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ثم أعليت همامهم ورفعوا عن سفاسف الأمور، فإنهم يكونون مشاعل هدى ومصابيح دجى. الدرس الثاني والعشرون حصول الأخوة وذوبان العصبيات. فمن أعظم حسنات الهجرة ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ومن هنا ذابت العصبيات، فلا حمية إلا للإسلام ولا ولاء إلا له، فتسقط بذلك فوارق النسب واللون والجنس والتراب، فلا يتأخر أحد ولا يتقدم إلا بتقواه ومرؤته ومزاياه وما آتاه الله تبارك وتعالى من الفضائل. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذة لا لفظا فارغا، وجعله عملا يرتبط بالدماء والأموال، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يكون لها أثر في الواقع. وكانت عواطف الإثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. ولقد حرص الأنصار على الحفاوة بإخوانهم المهاجرين، فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة، ولقد قدر المهاجرون هذا البذل الخالص فما استغلوه ولا نالوا منه إلا بقدر ما يتوجهون به إلى العمل الحر الشريف. ولا يخفى ما لهذا الإخاء من دور في البناء والرقي والتعاون. ويستفاد من هذا الدرس أن الأمة لا بد أن تجتمع على أخوة الإسلام وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا أصبحت مفككة متناثرة لا يهاب جنابها ولا تسمع كلمتها. الدرس الثالث والعشرون إصلاح العقائد الباطلة والسلوك المنحرف والتربية على العقيدة الصحيحة والأخلاق الحميدة. فلقد كان العالم قبل الهجرة يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض، يتخبط في ظلمة من الجهل، وظلمة من دناسة الأخلاق، وظلمة من منكر الأعمال. فبعث الله المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من هذه الظلمات إلى نور يسعى بين أيديهم في الحياة الأولى ويهديهم إلى السعادة في الحياة الأخرى. فلقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عظيم مصلح للعقائد والأخلاق والأعمال ومنظم لجميع شؤون الحياة، فتدبرته فئة قليلة واتخذته قائدها المطاع فكانت خير أمة جاهدت في الله وانتصرت وغلبت فرحمت وحكمت فعدلت وساست فأطلقت الحرية من عقالها وفجرت ينابيع المعارف بعد نضوبها. واسألوا التاريخ فإن هذه الأمة قد استودعت التاريخ من مآثرها الغر ما بصر بضوئه الأعمى، وازدهر في الأرض ازدهار الكواكب في كبد السماء. فقد جاهد النبي عليه الصلاة والسلام الجهل، وشر الجهل عدم معرفة مبدع الكائنات وترك التوجه إليه بسائر القربات، وجاهد عليه الصلاة والسلام الأخلاق الرذيلة فكرها للنفوس الجزع والجبن والبخل والصغار والكبر والقسوة والأثرة، وعلمها الصبر فهان عليها كل عسير، وعلمها الشجاعة فحقر أمامها كل أمر خطير، وعلمها الكرم فجادت في سبيل الخير بكل نفيس، وعلمها العزة فسمت إلى كل مقام مجيد، وعلمها التواضع فتألفت كل ذي قلب سليم، وعلمها الرحمة، والرحمة رباط التآزر والتعاون على تكاليف الحياة، وعلمها الإيثار، والإيثار من أقصى ما يبلغه الإنسان من مراتب الجود. فهذا الدين أحدث تحولاً عاماً في حياة الفرد والجماعة، بحيث تغير سلوك الأفراد اليومي وعاداتهم المتأصلة، كما تغيرت نظرتهم إلى الكون والحياة والحكم على الأشياء. وهذه المعاني إنما تجلت أعظم التجلي بعد الهجرة النبوية الشريفة. ونحن اليوم محتاجون من معاني الهجرة وأهدافها وحكمها إلى ما نصلح به ما فسد من عقائد المسلمين، وإلى أن ننخلع في بيوتنا عن الآداب التي تخالف الإسلام، وأن نعيد إلى هذه البيوت الصدق والصراحة والنبل والاستقامة والاعتدال والتواضع والعزة والكرم والتعاون على الخير إلى غير ذلك من المعاني السامية. فالبيت الإسلامي وطن، بل هو دولة إسلامية. وقبل أن نبدأ في علاج الأمة يجب أن نبدأ بالأقرب فالأقرب، فنبدأ في بيوتنا، فنهاجر نحن ومن فيها إلى ما يحبه الله، وننخلع عن كل ما لا يرضيه عز وجل، ثم نتحرى في مجتمعاتنا أنظمة الإسلام وآدابه، ونهجر كل ما خالفها مما اقتبسناه من غيرنا وخذلنا به مقاصد الإسلام فضيعنا أغراضه الجوهرية. وإذا أخذنا بهذه التربية وتأصلت في قلوبنا وأذواقنا وميولنا وتعودنا العمل بها في شتى الميادين، لم تلبث أوطان المسلمين أن تتحول من أوطان مقصرة في جنب الله إلى أوطان مطيعة لله، ومن أوطان تسود فيها الأنظمة التي تسخط الله إلى أوطان تسود فيها الأنظمة التي ترضي الله عز وجل. فيكون لهذا الأسلوب من أساليب الهجرة، يكون له مثل الآثار التي كانت لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأولين. قال عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر السيئات، وقال: المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ولما قيل له: ما أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله. وأخيرا، فإن دروس الهجرة وفوائدها يقصر دونها العد، فمن أراد التفصيل والزيادة في ذلك فليراجع حديث الهجرة في كتب السيرة النبوية، وليراجع الكتب التي تناولت الهجرة بشيء من البسط والاستجلاء. وفي الختام أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا حسن الاقتداء والاهتداء بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.